قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حبتنا الكرام، نلتقي اليوم مع الحلقة 21 من هذا البرنامج تبيان السنة النبوية، وكان المقرر أن يكون ذلك في يوم الأربعاء، لكننا انتقلنا بهذا الموعد إلى كل ثلاثاء بدلا من كل أربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. كنا نتحدث في الحلقة الماضية حول الحديث عن أعداء السنة. من هم أعداء السنة؟ وقبل أن نتحدث أو أن نعرف من هم أعداء السنة، قلت أنه ينبغي أن نتعرف أولا على الصحابة. من هو الصحابي؟ ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية، من هو الصحابي؟ مين؟ وعرفنا أن الصحابي له شروط، لأن يطلق عليه صحابي ويتناقل عند أهل العلم أنه صحابي لابد من شروط. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة مؤمنا به صلى الله عليه وسلم بعد بعثته حال حياته ومات على الإيمان، هذه شروط ست ذكرناها تفصيلا في الحلقة الماضية. قلت أن حديثنا عن الصحابة أو التعريف بالصحابي المقصد منه هو أن تستنير عقولنا وأن نفهم من هم الصحابة، حتى لا يأتي أي أحد من أي جهة من الجهات يحدثك عن الصحابة يلعن فيهم أو يسبهم أو يقول فيهم كلاما يقلل من شأنهم. مهما قيل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام بشر. الذين سبوا أبو بكر وعمر، هذا الكلام كلام بشر. الذين تحدثوا في حق الصحابة وتكلموا عن الصحابة واعتقدوا أن هناك عورات للصحابة وقد أظهروها، هؤلاء بشر، هؤلاء الناس بشر، طريقتهم أو كلامهم كلام بشر. فمهما قالوا من كلام فإن هذا الكلام لا يعتد به عند العقلاء ولا عند العلماء. يعني إذا جاء نص في الكتاب في كلام الله عز وجل يشهد لهؤلاء الناس، لهؤلاء الصحابة شهادة في مسألة ما خلقية، ثم جاء بعد ذلك ملايين من البشر شهدوا بخلاف ما شهد القرآن، فبكلام من نأخذ؟ القرآن شهد شهادة، الناس التانيين قالوا كلام، هناخد بكلام مين؟ النهاردة هنتكلم حول شهادة القرآن الكريم للصحابة رضوان الله عليهم، هنجيب كلام ربنا سبحانه وتعالى. الشهادة التي وردت في القرآن الكريم تبين عدالة الصحابة وتبين سمو خلق الصحابة، هو ده أهم حاجة. شوف القرآن يتكلم عن الصحابة قال إيه. أنا جمعت لك بعض من الآيات، عايزك تسمع الآيات دي وعايزك تستخرج معايا الكلام في بعض آيات منها كانت موطن شبهة على أعداء السنة. نحاول كده نفهمها مع بعض ونزيل هذه الشبهة ربما تأثر بها البعض. القرآن الكريم في شهادته للصحابة بعدالتهم وبحسن أخلاقهم وبمكانتهم الاجتماعية والأدبية والخلقية والعلمية والعقلية شهد لهم شهادة إجمالية، يعني كان الكلام فيه عن كل الصحابة. وفي بعض مواطن في القرآن الكريم شهد القرآن الكريم لبعض الصحابة كأفراد. خلينا بس النهاردة نركز على نقطة واحدة اللي هي شهادة القرآن الكريم، شهادة القرآن الكريم لهؤلاء الصحابة على سبيل الإجمال. في قوله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. خد بالك بقى من الآية: لكن الرسول والذين آمنوا معه. هنا ما قالش لكن الرسول والذين معه، لا، قال والذين آمنوا معه. خلي بالكم بقى من الكلام ده لأنه هو كلام دقيق، ولكن سأحاول على قدر ما وفقنا الله عز وجل فيه أن نزيل هذا بعض الالتباسات التي دخلت على بعض هؤلاء الناس من جراء ما سمعوا من أعداء سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم حينما يتحدث عن مسألة الجهاد أو الكلام عن الجهاد، فالجهاد هذا أمر كبير جدا عظيم، وهذا الجهاد يظهر حقيقة كل امرئ، حقيقة كل واحد، حقيقة كل واحد. الجهاد يظهره فيما إذا كان مؤمن خالص الإيمان، وفيما إذا كان منافقا خالص النفاق. لما نيجي عند اللقاء وعند الاقتتال يحصل إيه؟ المنافق يفر، والتاني والمنافق واحد تاني منافق يعتذر، واحد تالت من المنافقين يقوم يدور على أي مخرج شرعي. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي، وهم بيستأذنوا من النبي ويقولوا بعد إذنك احنا هنرجع المدينة. ايه التعلل اللي هم بيتعللوا؟ بيقولوا ان بيوتنا عورة، احنا البيوت بتاعتنا عورة، وممكن اي حد يعني يحاول يفعل بنا ضرا او يفعل بنا شرا، فاحنا عايزين نرجع. فكأنهم بحثوا عن ايه؟ عن مخرج شرعي لهذه المسألة. وده اللي ساعات كثير منا يفعله، لما يحب يعمل مخالفة شرعية يقعد يدور على مخرج شرعي يخرج منه بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال يقعد يدور لها على مخرج. واحد عايز يتعامل معاملة محرمة، معاملة ربوية، يقعد يدور لها على أي مخرج من المخارج الشريعة عشان يروح مدخلها من جواها. واحد عايز يعمل حاجة يعني تتوافق مع هواه يقعد يدور على اي مخرج من مخارج الشريعة عشان خاطر يقول يعني يلزق نفسه فيها ويعتبرها كأنها رخصة او كأنه هو من جملة هؤلاء القوم اللي هو منه. فالمنافقين دي صفاتهم، لما جم يستأذنوا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إيه؟ ان بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ يبقى في الجهاد كل الناس خرجت للجهاد، لكن من الذي صمد؟ صاحب الإيمان الحق. من الذي توقف في الجهاد؟ صاحب الإيمان الحق. من الذي قاتل حتى قتل؟ صاحب الإيمان الحق. لكن على الجانب الآخر هناك بعضا من المنافقين حددهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم بأسمائهم ونزل القرآن يتحدث عنهم. هؤلاء المنافقين ينسحبون من بين هؤلاء الصفوف، كانوا موجودين في الصفوف بيقاتلوا، اول لما تيجي الغنيمة يفرحوا، واول لما يجي القتال يهربوا. واذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. القرآن بيقول هما في الحقيقة عايزين يفروا، خلاص خليهم يفروا لان دول منافقين. فلما هيتكلم عن الجهاد القرآن الكريم يقول ايه؟ يقول لكن الرسول، هذا استدراك يعني بعد كلام طويل، لكن الرسول والذين آمنوا معه، فالإيمان هنا قيد، ما قالش هنا بقى والذين معه، لأنه لو قال والذين معه هيدخل الجماعة المنافقين مع الجماعة مخالص الإيمان، لكن قال إيه والذين آمنوا معه. خلينا نتواصل مع شهادة القرآن الكريم، وخلينا بس تحديدا مع هذا النص إن ربنا قال والذين آمنوا معه، لأن النص اللي بعديه هيجي والذين معه، فلما اجي اشرح لك والذين معه وانت خدت بالك من والذين آمنوا معه، وانا بحاول ابسط معاك على اقصى تقدير، هتوصل هتلاقي نفسك انت قدرت تخرج من اي شبهة يثيرها اولئك الحاقدون. احبتنا الكرام، لعلنا نتواصل لكن فصل قصير ونواصل معكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نحكي قبل الفاصل أن القرآن الكريم حينما يشهد لأحد، فأنا أعتقد وأنتم تعتقدون معي أيضا أن أي كلام لأي أحد من البشر لا قيمة له مع شهادة القرآن. فإذا كان القرآن الكريم قد شهد لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالعدالة بالرسوخ، شهد لهم بحسن الخلق، شهد لهم بالأدب، شهد لهم بالتفوق في هذا، شهد لهم بكمال الإيمان، فأنا أعتقد أن أي أحد هيتكلم بعد كده من أعداء السنة على الصحابة أعتقد أن كلامه لا قيمة له. عشان كده أنا بقول يا جماعة احنا بنتكلم عن أعداء السنة، مين أعداء السنة قبل ما نقول مين، بقول لك خليك الأول اعرف مين الصحابة، مين هو الصحابي، اعرف القرآن لما شهد للصحابة شهد لهم بإيه، قال إيه. أنا بس بعيش معاك الآيات، أنا بعيش معاك الآيات والألفاظ بتاع الآيات، ومش داخل قوي يعني في اللغة، يعني مش عاوز أجيب الموضوع لغوي بحت، لكن خلينا بس خليك أنت تفكر كده معايا، فكر معايا بغض النظر عن أي تفاصيل لغوية. هنا القرآن الكريم بيقول لكن الرسول والذين آمنوا معه، في آية تانية ربنا قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. خلي بالك بقى من الفرق بين الآيتين، هناك قال إيه لكن الرسول والذين آمنوا معه، هنا محمد رسول الله والذين معه من غير آمنوا، يبقى هنا في قيد وهنا ما فيش قيد. هناك في قيد الإيمان اللي هو شرط، يعني كأنه اشترط الإيمان مع من كانوا معه. قلنا دي ربنا قالها في آيات الجهاد لما اتكلم عن الجهاد، لان الجهاد لما يطلق في القرآن الكريم يطلق قد يطلق ويراد به احد نوعي الجهاد، ممكن يطلق لفظة الجهاد ويطلق بها اللي هو قتال الكفار، وممكن يطلق لفظة الجهاد ويراد بها جهاد النفس اللي هي اقوى حاجة، اقوى حاجة على الانسان انك تجاهد في قتال وبسلاح وبتاع، ده كلام سهل، إنما جهاد النفس هذا أقوى ما يمكن على الإنسان فعله. فهنا القرآن لما بيتكلم على الجهاد الذي هو مقاتلة الأعداء قال لكن الرسول والذين آمنوا معه. ليه؟ عشان في ناس بيطلعوا مع الجهاد بيبقوا بعضهم منافقين، وأنا قلت المنافقين دول الرسول عدهم وذكرهم وقالهم لسيدنا حذيفة وقالهم له بالاسم فلان وفلان وفلان وفلان، ولم يتولى أحد منهم قيادة أمر، عشان تبقى عارفين يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة عشان خاطر يبقى هو الحد الفاصل في المسألة دي، لم يتولى أحد منهم أمر، عشان ما يجيش حد يقعد يتكلم في الصحابة الأعلام أي كلام، حد يتكلم على سيدنا أبو بكر على سيدنا عمر على سيدنا معاوية أي كلام، يعني يحكي أي كلام. القرآن الكريم شاهد لهم عدة شهادات، أول حاجة على طريقة الإجمال يعني كلهم لكن الرسول والذين آمنوا معه. ليه جاب آمنوا هنا في الآية دي؟ عشان خاطر يفهمك إن الجهاد ده ممكن ناس منافقين يطلعوا، المنافقين دولك هيعتذروا ويرجعوا، هيدوروا على اي مخرج شرعي ويرجعوا زي ما احنا قلنا، يبقى هنا حط قيد في الآية. طيب الشبهة اللي بتترتب على كده ايه؟ ان يجي واحد ما بيفهمش في اللغة يقول لك ربنا لما قال لكن الرسول والذين آمنوا معه يبقى كده في ناس لم يؤمنوا برسول الله وكانوا معه، قول له لا بقى لأن حط القيد عشان يفرق ما بين خالص الإيمان وناقص الإيمان. خلينا أضرب لك مثال في حديث، لما النبي ضرب مثال قسم المؤمنين لقسمين، قسم المؤمنين لقسمين وكل قسم منهم قسموا القسمين نوعين تانيين، فعمل ناس لما قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، دول الاثنين مع بعض قسم واحد اللي هم ايه؟ المؤمنين خالص الإيمان نوعين، واحد منهم بيقرأ الناس وفريق منهم بيقرأ القرآن، ونوع تاني ما بيقرأش قرآن، مؤمن بس بيقرأش قرآن، خالص الإيمان صادق الإيمان صادق العزيمة لكن ما بيقرأش قرآن، إما لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإما لأنه يعني ليس لديه وقت لقراءة القرآن لكنه خالص الإيمان. القسم الثاني من المؤمنين اللي هم ناقص الإيمان المنافقين، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. يبقى هنا الرسول لما ذكر أربع أفراد، الأربع أفراد دول قسمين، كل قسم نوعين، النوع الأول أو القسم الأول مؤمنين لكنهم إيه؟ خالص الإيمان، مخلصين في إيمانهم، منهم من يقرأ ومنهم من لا يقرأ. القسم الثاني اللي هم المنافقين اللي هم غير مخلصي الإيمان، ومنهم من يقرأ ومنهم من لا يقرأ. أنا بضرب لك بس المثال تقريبي بقرب لك الموضوع. فهنا لما يجي النص يقول الذين آمنوا معه، مش معناه أن في ناس لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتفع عنهم الإيمان وهم كانوا ما بيؤمنوش بالنبي وراحوا معاه، لا، هم كانوا مؤمنين به لكنهم كانوا منافقين، يعني لم يكن إيمانهم كاملا. فيبقى لما يجي يحط القيد ده يقول والذين آمنوا معه، أي الذين آمنوا وكان عندهم كمال الإيمان، هم دولك اللي ثبتوا في الجهاد، وهم دولك اللي قتلوا في سبيل الله، وهم دول اللي قدموا أرواحهم في سبيل الله. يبقى ده مش معناه ان الناس دي مش يعني فيهم ناس مش مؤمنين يبقى هنقدح بقى في الصحابة ونقول أصل ده فيهم ناس مش مؤمنين، ولا، ناقص الإيمان، وده شيء وارد وثابت أثبته القرآن الكريم وحدده الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قالوا الحكاية دي جات الآية الثانية ردت عليهم، أم نقضوا نفسيهم، الآية اللي هي بتاعت محمد رسول الله والذين إيه معه من غير آمنوا، قيل لهم هذه الآية محمد رسول الله والذين معه بلا قيد، محمد رسول الله والذين معه بلا قيد، ما قالش آمنوا معه هنا، ووصفهم بقى وصف عام، الأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. شوف الوصف، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقي يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. بعدين قال إيه؟ الوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إيه اللي حصل؟ راحوا شبطوا في كلمة منهم دي، قال لك ربنا قال بعد ما اتكلم على العموم، شوف النقد بقى، انتوا كده فهمتوا الأول الأولاني والذين آمنوا معه، قال لك يعني خلاص يعني في ناس ما كانوا معه بس مش مؤمنين، قال لي ما فهم، قلنا لهم لا، ان هنا المراد بالايمان ان القرآن يفصل ما بين صادق الايمان وما بين كاذب الايمان، عنده ايمان صادق وعنده ايمان كاذب، اللي عنده ايمان كاذب اللي هو المنافق الذي يكذب ويخون ويغدر والكلام ده كله، لكن في صادق الايمان اللي هو المؤمن صادق الايمان. فالقرآن لما جاب القيد بتاع الايمان في الآية الاولى إنما أراد بذلك أن يفصل في الجهاد ما بين صادق الإيمان وما بين كاذب الإيمان، ودي احنا تنطبق علينا في حياتنا، إن انت ممكن تشوف واحد عنده إيمان أو في هيئة الإيمان لكنه قد يكون كاذب الإيمان، فتلاقيه بيصلي بيصوم بيزكي بيحج ويعمل كل ده، لكنك فجأة ممكن تلاقيه بيكذب أو بيخون العهد أو إذا خاصم فجر زي ما جه في نص الحديث، يبقى هنا ما عنده صدق في ما عنده كذب في الإيمان، لأنه لو كان الإمام صادقا لما وقع في واحدة من هذه المخالفات التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أنا ألاقي نفسي كده أرجع حاسب نفسي، طب ارجع بقى، ده انت كده الإيمان عندك فيه مشكلة، طب ارجع ظبط نفسك. فالقرآن لما جاب أمانه جاب عشان يعمل القيد ده. هنا بقى ما جابهاش في الأول، خلاها على العموم، محمد رسول الله والذين معه، يبقى كل الصحابة مالهم؟ أشداء على الكفار، كل الصحابة رحماء بينهم، كل الصحابة تراهم ركعا سجدا، كل الصحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كل الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، كل الصحابة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ده اللي فات مثلهم في التوراة، الوصف اللي احنا قلناه، الوصف بتاع الإنجيل ده هو مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والمراد بالكفار هنا ليس كفار العقيدة، وإنما المراد بهم الزراع، لأن الزارع قد يسمى كافر لأنه من باب الستر أنه يستر البذور. بعدين في آخر الآية ربنا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، رجعوا قال لك لا، مدام قال بقى آمنوا وعملوا الصالحات منهم يبقى في آمنوا ما عملوش الصالحات، يبقى منهم هنا يبقى معنى كده ادوا لنفسهم فرصة ان هم يسبوا بعض الصحابة بهذا الشأن بهذا الكلام. قال خلاص بقى، ما هو القرآن اهو، القرآن بيقول ان الصحابة مش كلهم، ده في جزء ومش جزء. هتقول لي انا رأيي انه ابو بكر مش كويس، هتقول لي لا، هقول لك انا انت ما عندكش دليل على هذا، لكن القرآن قال اهو، احنا لنا النص القرآني. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم، ليه قال منهم هنا؟ فقالوا من دي هنا للتبعيض، يعني بعضهم كويس وبعضهم مش كويس. ده كلام لما بيطلق او بيطلقه بعض الناس على عوامهم قد يفتنون به ولا يفهمون مغزاه ولا معناه. ولذلك كان الاولى التوضيح، لان كل الناس التي تسمع هذا الكلام ربما لا يكن لديهم علم بالمسائل اللغوية، ممكن ما يبقاش عنده فكرة بالمسائل اللغوية. القرآن دايما مترابط بعضه ببعض، يعني ما ينفعش اجيب النص الآية اللي في آخر السورة واسيب بقية السورة، لابد ان ارى او انظر نسق السورة ماشي ازاي، النسق بتاع سورة الفتح كان ماشي ازاي، بيتكلم ازاي، هل الآيات في سورة الفتح كانت تخص قوما دون قوم ولا كان الكلام على العموم؟ قال كان الكلام على العموم، فعشان كده لما جاء محمد رسول الله والذين معه يبقى كده ما جابش والذين آمنوا معه، قال والذين معه يبقى على العموم، يبقى عموم الصحابة الذين كانوا آنذاك في هذه الواقعة شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم الله بالجنات. وربنا لما وعد حد بالجنة يبقى ده حد مش كويس، يبقى ده حد من أهل النار، يبقى حد يعني خبيث أو حد ملعون او حد مطرود من الرحمة. لما ربنا يوعده بالجنة يبقى ده ايه؟ قالوا طب منهم دي، طب ما منهم دي بتفيد التبعيد، يعني بعضهم كويس وبعضهم مش كويس. قلنا لا، لعدة اسباب. السبب الاول لان سياق الآية، سياق السورة كله في اياتها كان مداره يسير على العموم وليس على الخصوص. الامر الثاني ان من هنا في قوله منهم ليست للتبعيض إنما هي للجنس. زي إيه؟ القرآن جاب أمثال على كده، لما تيجي آية تقول مثلا إيه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هيجي واحد بقى مش فاهم ويقول لك ده مين دي تبعيضية، يبقى الأوثان بعضها رجس وبعضها مش رجس. هل يقول هذا الكلام عاقل؟ لا يقوله عاقل. إذن من هنا للجنس وليست للتبعيد، أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان، يعني كل ما يطلق عليه أنه وثن فهو رجس. ولما تيجي في آية تانية ربنا يقول في نص من نصوص القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن، هل بعد ذلك أن آيات القرآن بعضها ليس شفاء لما في الصدور؟ ممكن حد يقول الكلام ده؟ ممكن توصل لمفهوم حد هذا الكلام ويفهم اني وننزل من القرآن ما هو شفاء ان من للطبعيد لا من للجنس، اي كل آية نزلت في كتاب الله عز وجل ففيها شفاء. عرفنا ولا ما عرفناش؟ يبقى هنا لما جوا يتكلموا في من وقالوا ان من للطبعيد يعني بعضهم كويس وبعضهم مش كويس، نقول لهم لا. يبقى اذا القرآن الكريم شاهد لصحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بتمام العدالة، فوعدهم بالجنة ووعدهم بأن ينصرهم كما في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل مؤمن الله حسيبه، الله ناصره، الله مقويه، الله معطيه. هذه الآية واضحة الدلالة، مش محتاجة ان احنا نشرح فيها حاجة. لما ربنا يقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يقول ايه؟ وأولئك لهم الخيرات. وأولئك لهم الخيرات. طب ايه لهم الخيرات هنا بقى؟ وأولئك لهم الخيرات. طب لما يبقى لهم الخيرات عشان هم يعني كانوا مختلسين للرسالة، ولا لهم الخيرات عشان هم يعني كانوا كذابين او افاقين حاشاهم من ذلك؟ ينفع نقول الكلام ده؟ ما ينفعش نقول الكلام ده. يبقى دي شهادة القرآن لهم بان لهم الخيرات كما قال الله واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. القرآن الكريم اللي بيقرر ان هم مفلحين، ان هم عندهم فلاح، وان هم صالحين، وان هم مصلحين. والقرآن الكريم بيحدد ان الله اعد لهم الجنات، ان الجنة معدة لهم، اعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هنقول لما القرآن يقول كده ان ربنا اعد لهم الجنة، هنقول ده بعد النبي ارتدوا، بعد النبي كفروا؟ كلام. انا بس عاوز اوصل لك الايات اللي جت في القرآن، انا عايز اوضح لك الايات اللي جت في القرآن بس، وانت بقى تشوف القصة ماشية ازاي. انا عايز اوضح لك وانت هتشوف قد ايه كانت شهادة القرآن بعدالتهم. قال تعالى في موضع ثالث من القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. عايزك تفكر بقى، والسابقون الأولون ده وصفين، السبق والأولوية. ومش إدى السبق والأولوية للمهاجرين بس، مع إن المفهوم إن المهاجرين هم اللي لهم السبق ولهم الأولوية، فهم أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لهم السبق ولهم الأولوية، لهم السبق بالإيمان ولهم الأولوية بالهجرة. طب الأنصار مالهم؟ فين السبق بتاعهم وفين الأولوية؟ شوف الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الأنصار كان السبق لهم بالنصرة، هم اللي سبقوا بالنصرة لما دخل عندهم النبي عليه الصلاة والسلام، هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان لهم سبق النصرة، نصروهم. وهم لما كانوا في الأعوام التي كانت قبل الهجرة، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى هؤلاء الوفود ويجلس معهم من المدينة ويحدثهم ويأخذ العهد منهم، فالدور العهد على إيه؟ على النصرة، أن يمنعوه مما يمنعوا منه أبناءهم، يعني النصرة يعني ينصروه. يبقى كان لهم السبق فين؟ في النصرة. لأن المهاجرين في الأول كان لهم سبق الإيمان، لكنهم لم يتمكنوا من نصرة حتى أنفسهم من الكفار، ولم يتمكنوا من رفع الإيذاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ضعفاء المسلمين في الأول. فكانت لهم السبق في الإيمان، لكن لم تكن لهم مع هذا السبق نصرة، وكانت لهم الأولوية في الهجرة، لكن الأنصار كان لهم السبق في النصرة. لما جم قعدوا عند النبي، لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وجلسوا في المدينة، كان كان الأنصار لهم السبق في النصرة ولهم الأولوية بالإيواء، إن كل واحد عنده بيت بقى فتح بيته تفضلوا. ولذلك الرسول آخى ما بين المهاجرين والأنصار، جاب كل واحد وآخى بالتاني، لعلكم تعرفون هذا. فكان أخا له في الإسلام، قال له تعالى يا سعد بن الربيع انت خد فلان، ويا فلان انت خد فلان، ويا فلان انت خد فلان، وهكذا، اللي هي المؤاخاة المعروفة. يبقى كان الأنصار لهم سبق في هذه المسألة. اسمع الآية بقى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. شوف النص في القرآن لما يقول كده، يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني كمان لم يغفل دور الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دور الذين اتبعوا الأنصار والمهاجرين في المنهج وفي الفكر وفي العمل وفي السبق. كل واحد منا يمكن ان يبقى له سبق، وكل واحد منا ممكن يبقى له أولوية. يكون لك السبق بالإيمان، يكون لك السبق في قيام الليل، يكون لك السبق في حفظ القرآن، يكون لك السبق في قراءة القرآن وكثرة تلاوته، يكون لك السبق في تعليم الكتاب كلام الله عز وجل، يكون لك السبق في حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. يبقى ده سبق ينفع. كل واحد فينا يمكنه أن يكون له سبق في مسألة، يكون لك السبق في الصدقة، يكون لك السبق في النفقة. يبقى أنت لك سبق، ليك ولا مالكش؟ ليك سبق في هذه المسألة. يبقى القرآن الكريم لما شاهد للصحابة شاهد لهم، وآدي الآيات، قلنا الآية الأولى لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، قلنا آدي الشاهد في الآية وأولئك لهم الخيرات. الآية الثانية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والشاهد في الآية أن الله حسيب النبي والمؤمنين. الموطن الثالث قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وهنا جاء النص فيه قوله رضي الله عنه ورضوا عنه، وجاء في النص وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فالقرآن الكريم بيّن وأثبت أنهم من أهل الجنة. الموضع الرابع في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ده الموضع الرابع من المواضع التي شهد فيها القرآن للصحابة إجمالا على عدالتهم. ومنه قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وبعدين يتكلم على المؤمنين بقى، طبعا يستبشرون دي بتتكلم على مين؟ بتتكلم على الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أنا طبعا سأتلقى اتصالاتكم، أنا بس هقرأ الآية دي النص دون وإن شاء الله تلقى، خليك معي في الاتصال. الذين استجابوا لله والرسول، ده كلام ربنا، استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طيب أنا هتلقت صلاتكم. فضل أستاذ حمدي مين معنا؟ أستاذ محمد السلام عليكم.
سيد الشيخ
فضل يا فندم. السلام عليكم.
لا سمح لك من حالتك فاتوة لو سمعت.
فضل.
ألو
فضل سمعك
حضرتك. أنا كنت أعطيت لزوجتي مبلغ من المال عشان تشتريني يعني لبس من سوق عندنا في البلد يعني. وحضرتك فادت الفلوس للباع ده عشان يجيب لي الحاجات على اساس يجيبها الاسبوع اللي بعده. بيجي كل اسبوع يعني. فقعد اسبوع اتنين تلاته ما جابش, وبعدين جه الاسبوع اللي فات ما جاش خالص السوق. فانا من دي يعني من الموقف, فانا حلفت على زوجتي بالطلاق ان انا مش هلبس اللبس اللي هو هيجيبه ده. فالراجل نفسه جه النهارده, فجي كنت انا في الشغل, فجي البيت وزوجتي قالت والله فجاب اللبس لحدنا الراجل. فزوجتي قالت ده جوزي حلف عليا بالطلاق ان انا ما غلطتش. فاتصل بيا فقال لي استاذ والله انا غصب عني ما جيتش السوق اللي فات ده لان انا كان عندي حاله وفاه وبتاع.
المهم
فانا احرجت من الراجل فاخدت اللبس بس انا لبستوش. فعاوز اشوف يعني ايه يعني الحكم في الطلاق.
طيب فضل, انا عشان اوضح واكون امين في الكلام, انت ان شاء الله حضرتك ترجع للجنة الفتوى او لبرنامج الفتاوى ان شاء الله يفيدوك اكثر. لكن خليني اقول نقطتين مهمتين وارجع تاني برضو لجنة الفتوى. انا رأيي انك لا ترتدي هذه الملابس, خلاص لا ترتدي هذه الملابس, لأني وضح من كلامك أن النية كانت منعقدة على هذا, لأن المسألة فيها الزوجة. احنا عندنا في قاعدة اعتبار النية في الألفاظ وفي الأقوال, فدايما يقول لك لو واحد حلف على زوجته بالطلاق ممكن لا يقع الطلاق لأن النية ليست بمعتبرة هنا, ولم يكن لها اعتبار ولم يكن مقصده طلاقها وكذا, والكلام ده اللي بيقوله الناس. بس ده لما نقعد مع الشيخ ويبقى الكلام كده بيننا وبينه. لكنه في المسألة دي واضحة النية معتبرة, ولذلك أنا أنصحك ألا ترتدي هذه الملابس, وارجع برضو كلم في الفتاوى بكرة إن شاء الله. لكن هناك ملحوظة يا أحبابنا الكرام بارك الله في عمركم, إذا الرجل أراد أن يشتري ملابس فإنه ينبغي إما أن يكون مع زوجته في شراء الملابس, وإما أن يشتري هو بنفسه, لأن الأصل أن يشتري الرجل لنفسه ولزوجته. مش عايزين, لأن دي برضو من مواطن المخالفات التي لا ينبغي علينا أن نفعلها, أن الإنسان دايما يكون حريص على هذا الكلام, وأن الإنسان ياخد باله من المسائل دي, وأن يبقى الموضوع ما يبقاش على هذا الاتساع, لأن الأصل مش العكس. مش عايزين نعكس المجال. الأصل أن يكون الرجل مسؤولا عن زوجته وعن أبنائه وعن بناته, وأن يكون معهم في الشراء له ولهم, أو موجود ويكون ملتزم معهم بهذا الكلام. هذا كلام ليس مقصود به أستاذ محمد, ولكن هذا كلام على العموم. إنسان لازم يكون متواجد مع زوجته ومع ابنائه في الشراء, يقف معاهم كده ويبدي برأيه ويعطي كذا ما دام الرجل موجودا مع الزوجة. لكن بعض المسائل إنسان يعطي زوجته أن تشتري ملابس, هذا كلام أعتقد أنه يعني غير لائق. معانا الأستاذ عاطف. السلام عليكم.
تفضل يا شيخ.
تفضل اسمع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
خروف صدر.
نعم
جايبين خروف صدر.
لا مش فاهم ايه.
جايبين
خروف.
جايبين خروف صدر عاملين. جايبين خروف علينا مشاكل مع الجيران ومع الناس وتعبنا على الاخر, فاحنا عايزين نبيعوه قبل العيد الكبير.
انتوا جايبينه على نيه الاضحيه. خلاص لا يجوز لكم بيعه إلا أن تضحوا به, ما دام لأن الأضحية لا تجب إلا في حالتين, لا يحبسوا يربطوا, لا تجب الأضحية إلا في حالتين. هذا كلام الفقهاء. الحالة الأولى إذا نذرها فتكون واجبة, لأن حكم الأضحية سنة مؤكدة عند المالكية وغيرهم, سنة مؤكدة. أما يكون واجب يعني تكون الأضحية واجبة في حالتين, إذا نذرها أو اشتراها على نية الأضحية أصبحت واجبة. إذا اشترى الإنسان أضحية على نية الذبيحة على نية الأضحية أصبحت واجبة عليه. فهو يمكنه أن يعطيها لراعي غنم أو أي حد يكون متخصص في هذا المجال أو يشوف لها أدوية أو علاجات. المهم أن هذا رأي في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. خلينا معنا مين؟ خلينا نرجع طيب لبقية الآيات التي وردت في مسألة شهادة القرآن الكريم للصحابة رضوان الله عليهم. في قوله تعالى، وانا هستاذنكم بس ادوني 5 دقائق بالضبط وبعدين انا هتلقى اتصالاتكم، ادوني بس 5 دقائق اكمل الايات الموضوع، لاني انا اعتقدت ان بعض السائلين يسالون في موضوعنا، يعني في موضوع عداله الصحابه وشهاده القران لهم او كده، او حد يثرينا بكلمه او يعطينا او يسال في هذه المسائل فيكون في داخل موضوعنا. يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح اللي هو الجرح العظيم والهزيمة التي هزموها في أحد، ربنا قال استجابوا لله والرسول حتى بعد لما هزموا بعد ما أصابهم القرح، وربنا قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ده كلام الله سبحانه وتعالى. الموضع الخامس قوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، اللي هم مين بقى؟ فاكرين؟ فاكرين السابقون من المهاجرين والأنصار؟ عرفنا السبق بتاع المهاجرين اللي هو بالإيمان والسابقون والأولوية بتاعتهم بتاعة الهجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين. والأنصار لهم سبق بالنصرة ولهم أولوية بالإخاء اللي حصل فيما بينهم، لأن ما حصلتش قبل كده خالص. شوف الآية بقى هنا، هناك قال كده وضوحا، هنا قال الآية بص والذين آمنوا وهاجروا في سورة الأنفال، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دول جماعة اللي هم المهاجرين، والذين آووا ونصروا اللي هم الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا. شوف شهادة القرآن، القرآن بيقول أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات لهم مغفرة ورزق كريم. فالقرآن الكريم لما يشهد لهؤلاء الصحابة بأنهم مؤمنون حقا، فهل يصلح لأحد أن يشكك في إيمانهم أو أن يقدح في أخلاقهم إذا كان القرآن قد شهد لهم بكمال الإيمان وبحقيقته وبوصولهم إلى حقيقة الإيمان وأنهم وصلوا إلى الإيمان الحق؟ آدي الكلام واضح، أولئك هم المؤمنون حقا. وحددهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، آدي المهاجرين وجاهدوا وآمنوا، آمنوا آدي السبق بتاعهم، وهاجروا آدي الأولوية بتاعتهم، وجاهدوا ده مشترك ما بينهم وبين الأنصار. التانيين بقى والذين آووا ونصروا، ربنا يقول عليهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هنقول ايه تاني؟ هتقول ايه اذا كان ده نص قرآني؟ هتكلم ازاي؟ ما هو من المهاجرين والانصار كان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا معاوية، ودول كانوا من المهاجرين وكانوا من الاولين، ما هم دول اللي احنا قاعدين نسب فيهم ونطعن ونقول الكلام ده كله، هم دول القرآن بيقول عليهم الكلام ده. فهذه شهادة القرآن الكريم لهم، فكيف يعني يستساغ لعبد أو لشخص أن يستمع كلام القرآن عن هؤلاء القوم ثم هو يسب فيهم ويقدح فيهم؟ أي كلام هذا؟ من قال بهذا الكلام؟ الموضع السادس قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. شوف التوكيد، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شوف النص، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والفتح القريب ده اللي هو كان فتح خيبر. انت بقى متخيل ان القرآن الكريم بيتعامل معهم بهذا التعامل؟ لما القرآن الكريم يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، وهل يعقل ان يتحدث عاقل بقوله ان الله كان قد رضي عنهم ثم سخط عليهم بعد وفاة النبي؟ هل يعقل هذا الكلام ده؟ يبقى منطقي او يبقى معقول؟ يمكننا ان نفهم هذا الكلام يا قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين؟ طب ترد فيها دي تقول ايه؟ ايه الكلام اللي انت ممكن تقوله لما ربنا بيقول لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا؟ طب انت عايز ايه تاني؟ نص اخر في سورة الحشر، ربنا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني تخيل الوصف للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول المهاجرين آية كاملة. عند الأنصار بقى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه نص في القرآن مش محتاج ان انت تفكر ولا تقول ولا تعيد. موطن ثامن: ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله. والرحمة ضد اللعنة. فالناس دولك لما آمنوا وهاجروا وجاهدوا كانوا يرجون رحمة الله. وموطن عاشر: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أنت متخيل الشهادة للقرآن بشهادة؟ موطن آخر: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. شوف الكلام، شوف النص بس: ليدخلنهم مدخلا يرضونه. تخيل، تخيل النص جاي ازاي. كل دي آيات بتشهد للصحابة رضوان الله عليهم بأنهم كانوا عدول وبأنهم كانوا على خلق وبأنهم من أهل الإيمان الحق وبأنهم جميعا من أهل الجنة. بهذه النصوص العديدة التي ذكرتها على حضراتكم في هذه الحلقة، في الختام أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل علم نافع. حبتنا الكرام، إنما أردت فقط أن أبين لكم فضل الصحابة وماذا قال القرآن عن الصحابة وعن مكانة الصحابة، لأن أنا مش ما بتخذش الأسلوب بتاع إن الهجوم أو السب أو الشتم كما يفعل الآخرون، لا، أنا عايزك أنت بس تستفيد تعرف الصحابة كانوا بيتكلموا في إيه. وبعد كده هنشوف مع بعض بقية الأحاديث التي وردت، لكن إن شاء الله في الثلاثاء القادم، وموعدنا إن شاء الله في كل ثلاثاء قبل هذا الموعد بساعة. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنور العلم والإيمان وأسرار